الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لكتاب 100 حديث الحفظ، وقد بلغنا الحديث الثالث ونحن في ليلة الأحد، ليلة الخامس والعشرين من جمادة الآخرة لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة السابع من الشهر الأول لعام 24 و2000. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. إياكم أسلوب ماذا هذا؟ إياكم أسلوب ماذا؟ تحذير. إياكم. طيب، لو أراد أن يراقب ماذا يقول؟ يقول عليكم، ها؟ أو يقول نعمة كذا وكذا. أما إذا قال إياكم، إياك، هذا أسلوب تحذير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. الظن الفعل الماضي منه ظن، يظن ظنا، وهذا الفعل من أفعال التضاد. ومعنى أفعال التضاد يعني أن يحمل أو يدل على معنيين متضادين، فيأتي ظن كما هو المشهور أكثر بمعنى الشك، ويأتي ظن بمعنى تيقن. ظن بمعنى شك وارتاب، وظن بمعنى تيقن. وهذا في اللغة، حتى في أفعال وفي كلمات أسماء تحمل معاني متضادة. وفي كتاب للأنباري سماه الأضداد، ذكر جملة كبيرة من الأفعال والأسماء التي تحمل معنيين متضادين. طبعا كلمة تحمل عدة معاني، هذا كثير، يعني مثل كلمة عين، العين الباصرة، العين، الماء اسمها عين الماء، الجاسوس اسمه عين، الشيء نفسه قال جاء نفسه عينه. فالكلمات، كون الكلمة تدل على عدة معاني، هذا كثير جدا في لغة العرب. لكن من الكلمات ما تحمل إيش؟ معنيين متضادين، واحد عكس الآخر. منها ظن. قال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. واضح أن هذا إيش معنى ظن هنا؟ يعني شك. لكن قال الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنه إليه راجعون، يعني متيقنون. الذي يأخذ كتابه بيمين ماذا يقول؟ إني ظننت أني ملاق حسابي، كنت أنا متأكد متيقن أنه عندي حساب، فاستقام على أمر الله عز وجل. فظن هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، إذن هنا قطعا هي ظن بمعنى الشك ولا بمعنى اليقين؟ ها، اليقين. يقول ها، يحذر منه، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم اليقين، ها، حذر من الشك. إذن هنا عرفنا من السياق كونه قال إياكم والظن، وقال فإن الظن أكذب الحديث، كونه يحذر منه وكونه يصف بأنه أكذب الحديث، دل على ماذا؟ أنه أراد الظن اللي هو الشك والريب. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقد قال الله عز في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ما معنى اجتنبوا؟ يعني كونوا في جانب والظن في جانب، كقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المبيقات، يعني تجنبوها، اجعلوها في جانب وأنتم في جانب. فهنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يعني ابتعدوا، اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن. هل معنى اجتنبوا كثيرا من الظن يعني ولكن بعض الظن لا تجتنبوه؟ يحتمل، يحتمل. والله عز وجل أمرنا أن نجتنب كثيرا من الظن، يعني معنى هذا أن بعض الظن ممكن أن لا نجتنبه، وهو ما كان حسنا أن يحسن الظن. إذن هنا المراد اجتنبوا السيء من الظن، بل حتى يشرع للمسلم أن يحسن الظن بمن؟ بمن؟ بربه تبارك وتعالى، يحسن الظن به، لا سيما إذا أقبل على الله عز وجل وزاد مرضه وأقبل على يعني الآخرة وأدبر عن الدنيا، فيشرع في حقه أن يحسن الظن بالله عز وجل. ومن أكبر الكبائر إساءة الظن بالله عز وجل، كأن يظن بأن الله عز وجل لن يخلقه خلقا جديدا، أو أنه غير قادر، أو خلق عبثا ولعبا، أو أنه يضيع عمل من أحسن عملا، أو أنهم يفوته شيء، أو لا يعلم غيب. فذاكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم الخاسرين. فلا بد المسلم أن يعرف بأن الظن السيء هو الذي جاء التحذير منه، وهو الذي أمرنا أن نجتنبه. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قال: إن بعض الظن إثم. بعض الظن إثم، يعني الأكثر ليس بإثم لكن بعضه إثم. يقول أهل العلم، قوله جل وعلا إن بعض الظن إثم، يعني إذا كان بعضه إثم فما بالك بكله، البعض منه إثم، فكيف عاد لو ظن كثيرا ظن السوء؟ يكفي أن يكون في بعضه إثم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، يعني في شر كثير يكفيه من الشرور أن يدمغ به ويغرق به إذا احتقر أخاه المسلم. فإذا كان بعض الظن إثم فمن باب أولى أنه كل الظن إثم، إن بعض الظن إثم. ويحتمل أن إن بعض الظن إثم أن فيه ما هو إثم أو ما ليس بإثم، ولكن الأسلم المسلم أن يجتنب الظن وتدبر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم. ماذا قال؟ قال، قل معي: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. لاحظ هذا الترتيب، لما نهى أو أمر باجتناب الظن، لو أن شخصا ما لم يلتفت إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن، فذهب وظن، شك في فلان أنه حرامي، أنه فاسد، أنه كذاب، أنه حصل معه ظن واسترسل مع أهل الظن، فماذا يفعل بعدما ظن؟ يذهب يتأكد. شوف الخطوة الأولى ماذا فعل؟ ظن، فيذهب يتأكد. فكيف السبيل للتأكد؟ يذهب يتجسس. لاحظ ماذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. إذن هنا الخطوة الأولى التي خطاها أنه أساء الظن، لما عصى الله عز وجل وأساء الظن وقع في خطوة شيطانية ثانية، وهي إيش؟ التجسس. لما تجسس تأكد أن فلان فيه وما فيه، ذهب ويتكلم فيه عما رأى، فوقع فيه في الغيبة. لاحظ الترتيب، ليس عبث. قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم. عصى الله وظن سوءا، ذهب ماذا يفعل؟ يتجسس. قال جل وعلا: ولا تجسسوا، ذهب وتجسس، تأكد، ماذا فعل؟ أخذ يتكلم، قد عرف، فاغتاب أخاه. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة بتعريف لا يحتاج أحد إلى غيره. ماذا قال؟ قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. يكره أن تقول عن هذا الكلام وتذهب وتقول، وهو غيبة لأنه بغيبته تتكلم، ليس أمامه، لا يسمعك. فقال: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قلت عنه بخيل أو كذاب، أو قلت عنه نصاب، أو قلت عنه أي خلق سيء، قلت عنه ذلك. فإذا كنت قلت عنه ما هو حقا متصف به، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه الغيبة بعينها. لاحظ حين كثير من الناس يقول فلان كذا، تقول لا تغتاب، قال لا أنا صادق ما ألفت عليه فعلا هو كذا. طيب هذا أنت الآن تقر على نفسك ماذا؟ ها؟ تقر على نفسك بأنك وقعت بما حرم الله ورسوله، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان كما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن كما تقول فقد بهته، يعني بهتان كذبت عليه. وهذان أمران أحلاهما مر، ستكون بين الغيبة أو البهتان. واعلموا أن الغيبة من كبائر الذنوب، ليس من صغار الذنوب بل من كبائرها. واعلموا أن الغيبة ممكن يتلذذ بها المغتاب كما يتلذذ غيره بالمعاصي. يعني واحد يأخذ أموال بالباطل حتى يستكثر، رشوة ولا ربا ولا سرقة حتى يستمتع، واحد يفعل فاحشة حتى يستمتع، واحد يشرب خمر حتى يستمتع، المغتاب ماذا يفعل؟ يغتاب ليستمتع بالغيبة. حتى أن بعض الناس المجلس إذا ما كان في غيبة قيل وقال وفلان وعلان ما تحلو الجلسة، أصلا سهرانين مستمعين على ماذا؟ على الغيبة، فيستمتع يجد متعة وهو يغتاب الناس. تصور الشيطان ماذا يفعل؟ الشيطان قال الله عنه بأنه إيش؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم، فيجعله في متعة عندما ينتقص الناس. طيب يستمتع بغيبة الناس، هذا واضح. ولذلك إذا نهي عن ذلك تضايق، إذا قيل له حرام الله يذكره بخير لا تغتاب، كأنك ماذا يا أخوان؟ صفعته، تضايق. إذن هو كان إيش؟ لكن لو أنه وجد من يقول فلان بعد أعرف عنه أكثر منك، بعد نفس الشيء هو فيه وفيه، ينبسط مع هذا الذي إيش؟ تعاون معه على الإثم والعدوان، لكن الذي يوقفه يتضايق. تبهتم؟ فإذن هو مستمتع مسترسل، إذا وقفه أحد تضايق. إذن هو وجد متعة في ذلك، بدليل أن إذا وقف أحد يتضايق، وإذا استرسل معه أحد ينبسط. طيب ما الذي يحمله على الغيبة؟ أسباب، منها يريد أن يمدح نفسه، فإذا قال فلان بخيل أعوذ بالله بخيل، يعني أنا الكريم. تبهتم؟ ومنهم يحمل الحسد، يبي يقلل من شأن فلان، إذا سمع أحد أثنى عليه قال لا ما تعرف أنا أدرى فيه وفيه وفيه، حسد. ليش؟ لماذا؟ لأنه مدحوه. ومنها يريد أن ينتقم فيغتاب. منها يريد أن يرضي غيره، إذا رأى معزبة ولا فلان يغتاب اغتاب معه حتى إيش؟ يتقرب إليه. ولها أساليب كثيرة، وقد تكون مشارب الناس وأحوالهم كثيرة، لكن الشيطان حريص على أن يوقع بين الناس بين المسلمين العداوة والبغضاء، فلذلك يعلمهم الغيبة ويزينها لهم ويجعلها في قوالب، جعل ماذا؟ في قوالب. فتارة يجعله يدعو الله عز وجل للمغتاب قبل أن يغتابه، شوف الخطة الشيطانية، يدعو له ثم اغتابه، يقول الله استر عليه، الله استر عليه ويغفر له، الله يعافي يا رب تستر عليه، ثم بعد الدعاء الله يغفر له يستر عليه اسلخه في الغيبة. وبعضهم في قالب الشفقة يقول مسكين عاده طيب والعاد ما يستاهل، عاد الله أكبر مسكين عاد زوجته فعلت أو مسكين بعدين يصلح. وبعضهم يستغفر الله قبل أن يغتاب، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بعضهم ينفض ثيابه، اللهم لا تكتبها غيبة، الله يعز إخباري قال اللهم لا تكتب غيبة لن تكتب، شيطان استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله في كذا وكذا. وبعضهم يظهر الغيرة على الدين، أعوذ بالله أعوذ بالله، وين وصلنا الزب هذا الزع، أعوذ بالله فلان يفعل كذا، أعوذ بالله أعوذ بالله، يعني إيش؟ غاير على الدين. فهذه كل أساليب لا تخفى على الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنكنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فليحذر المسلم. الخطوة الأولى كانت ماذا يا أخوان؟ حتى وقع في الغيبة سوء الظن، ساء الظن، فحمل سوء الظن على تجسس، فحمل التجسس على الغيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بنا كما وصف الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، من البداية قال إياك إياكم الظن، يعني احذروا الظن. ثم وصفه صلوات ربي وسلامه عليه فقال فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. وكم من إنسان ساء الظن فصار بعد ذلك من سوء العاقبة، ربما طلق امرأته، ربما قتل أخته، ربما قطع رحمه، ربما ترك عمله، ربما سبب على نفسه بمصيبة بجريمة، كل ذلك كان ماذا؟ بسوء الظن. فلو أن المسلم أحسن الظن وفاته شيء لكان أسلم له من أن يسيء الظن وحتى لو أدرك شيئا. حسن الظن لا يعني الغفلة ولا يعني السذاجة، كن منتبها مع حسن الظن، لا أن ترى الشيء واضحا جليا ومع ذلك تقول أحسن الظن أحسن الظن، لا، ولكن إذا شيء غلب على ظنك أو الأكثر أو احتمال أنه عنده عذر، يمكن يفطر في رمضان، يمكن مريض، يمكن مسافر خرج مع امرأة، يمكنها زوجته، يمكن إيش أخته، يعني في مجال لإحسان الظن أحسن الظن. ثم لو أخطأت وقد أحسنت الظن أسلم لك من أن تسيء الظن وتخطئ، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الظن أكذب الحديث، لأنه ظن على اسمه شك، فما بني على شك يأتي بنتيجة إيش؟ سيئة غير متيقنة، وما بني على اليقين أتى بعاقبة حميدة. وقوله صلى الله عليه وسلم أكذب الحديث هذا اسم تفضيل، يعني يدلك على أن الكذب أيضا يتفاوت، وأسوأ الكذب هو الكذب على الله ورسوله، كذب على الله ورسوله. ومن سوء الظن ما هو سوء ظن بالله عز وجل، واضح؟ فهناك الظانين بالله ظن السوء، كان يظن بالله عز وجل بأن له شريك أو له ابن أو لا يقدر أو لا يعلم الغيب أو لن يبعث الناس أو خلق عبثا أو سدى أو لعبا أو ما أرسل رسولا ولا أنزل كتابا ولا يجعل عاقب للمتقين ولا ينتقم من الظالمين، هذا كله سوء ظن بالله عز وجل. أو يسوء الظن بالله عز وجل بأنه ليس له صفات ولا أسماء حسنى ولا فوق خلقه ولا قادر عليهم، هذا كله سوء ظن بالله عز وجل. فعلى المسلم أن يتجنب الظن الذي هو أسوأه سوء الظن بالله عز وجل، ولذلك يحمل سوء الظن على الكذب، حتى كذب من كذب على الله عز وجل بسبب ماذا؟ سوء الظن. كثير من أهل الفرق الضالة يقول عن صفات الله عز وجل هي غير لائقة بالله، أيصف الله نفسه بما لا يليق به؟ أم يصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بما لا يليق به؟ هذا الذي يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات لا تليق بالله، ماذا فعل؟ ساء الظن بالله عز وجل. ثم بعد ذلك من الكذب ما يترتب عليه سفك الدماء، هتك الأعراض، أكل أموال الناس بالباطل، هذا كذب أيضا. ثم كذب دون ذلك، طيب الكذب في المزاح يعني كذب أبيض، ما في كذب بيضة؟ ها؟ لا ما في، الكذب كله أسود، الكذب كله أسود. فالكذب يتفاوت، طيب ما هو الكذب أصلا؟ الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. تقول حضر فلان وهو لم يحضر، كذب. تقول تزوج فلان، فلان لم تزوج، كذب. تقول زرت فلان وأنت لم تزره، كذب. فالإخبار بخلاف الواقع هذا هو الكذب. اليوم وقفت على مقطع تمثيلي بين اثنين تكلموا صعيدي، ما يعني يتمثل أنه صعيدي ولا فعله صعيدي، لكن واضح أن الترتيب روافض 100% يعني ما فيه وحدة. فرجلان يقول أحدهم، يعني أنا ما راح أتكلم صعيدي مثل ما تكلمون، بس أقول كيف يعني يديروا الحوار. يقول يعني كيف النبي يقول أن إبراهيم كذب 3 كذبات؟ يرد عليه هذا، قال هذا في البخاري، يعني تطعن في البخاري. طبعا هو يعني موقف هزلي كوميدي مثل ما يقولون، وهو ترتيب روافض. قال طيب وذا البخاري يعني معصوم؟ قال لا لا تقول مش معصوم. قال يمكن اللي كذب هو أبو هريرة. قال لا لا تقول أبو هريرة كذب. قال طيب كيف أنت تقول إبراهيم يكذب وأبو هريرة ما يكذب؟ قال يعني إبراهيم بشر. قال طيب يعني أبو هريرة مش بشر؟ قال اسكت، هاي تربية النبي عليه الصلاة والسلام، أبو هريرة ما يكذب. قال طيب يعني إبراهيم تربية ربنا كيف يكذب؟ قال روح روح أنت يا رافضي يا ها. كل هذا يصل إلى ماذا؟ الطعن بأبي هريرة، الطعن في البخاري، الطعن بالسنة. كيف تنزهون البخاري ما يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، تنزهون أبا هريرة ما يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بينما تصفون إبراهيم عليه السلام بأنه ماذا؟ كذب في ذات الله 3 كذبات. طب الحديث الصحيح في الصحيحين الحديث، حديث الشفاعة اسمه، الشفاعة اللي يأتي الناس نوح آدم عليه السلام فيعترض، ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم صلاة رب السلام عليه جميعا. وفيه أن إبراهيم عليه السلام يعتذر ويقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولم يغضب مثله بعد، وإني كذبت في ذات الله 3 كذبات. من القائل؟ إبراهيم عليه السلام. لماذا يقول؟ ليعتذر عن الشفاعة، لأن الشفاعة العظمى هذه لا تبغي لرجل واحد، وهي للنبي عليه الصلاة والسلام، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بما اعتذر إبراهيم عليه السلام، يعني آدم عليه السلام واضح اعتذر بماذا؟ أنه أكل من شجرة. نوح عليه السلام يقول دعوت على قومي. إبراهيم يقول كذبت في ذات الله 3 كذبات. موسى يقول عليه السلام، عليهم السلام جميعا، موسى يقول إيش؟ قتلت نفسنا مقتل أمر بقتلها. عيسى لم يذكر له ذنب، واضح؟ طيب الحديث صحيح في الصحيح، ولكن ما معنى كذبت في ذات الله 3 كذبات؟ وكم من عائب قولا صحيحا وآفة الفهم السقيمي، لسوء فهمهم أخذوا يطعنون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يلزم أن يكون البخاري فيها حديث مكذوبة، أو أن أبا هريرة رضي الله عنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أو كيف تسمحون أن يطعن بنبي الله وأنه يكذب، بينما لا تسمحون أن يقال عن البخاري بأنه كذاب أو عن أبي هريرة بأنه كذاب. هذا إيش خلاصة الشبهة التي عندهم. والجواب على هذا حيث بدأنا، قلنا ما معنى الكذب؟ الإخبار خلاف الواقع، صح؟ زارني فلان هو ما زار، كذب. سافر فلان هو لم يسافر، كذب. تزوج فلان هو لم يتزوج، كذب. فالخبر بخلاف الواقع هذا هو الكذب. لو قال تزوج فلان وهو حقا قد تزوج ليس بكذب، صدق. زرت فلان وانت فعلا قد زرته هذا ليس بكذب. اشتريت كذا وفعلا قد اشتريتها ليس بكذب. لكن أن تخبر منك فعلت أو حصل كذا بخلاف ما أخبرت فهذا هو الكذب. هذا معنى الكذب، صح؟ واضح؟ إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ إبراهيم عليه السلام أفهم السامع خلاف الواقع. هو لم يقل خلاف الواقع، هو قال الواقع، لكن بطريقة ذكية وحجة دامغة استطاع أن يفهم السامع خلاف الواقع، مع أنه لم يقل شيئا خلاف الواقع. في ثلاث مواقف. الموقف الأول أنه عليه السلام كان في يوم حفل كما يقال عيد، ذهب الناس لمعصية الله عز وجل، وقد أساءه ما هو واقعنا فيه من عبادة الأصنام. فماذا فعل؟ استلقى على ظهره فنظر نظرة في النجوم، يعني استلقى، وقال إني سقيم. ما معنى سقيم؟ مريض، صح؟ هو سقيم يعني هو متعب كما يقال نفسيا من حال قومه، يعبدون أصنام من دون الله عز وجل. هذا شيء ما زال حتى الناس يقول يا أخي مرضني فلان. ليس المراد مرضك ولا فيك مرض ولا، إنما ماذا؟ أن تعاني من مرض عضوي أو حسي، صح؟ فهذا الشيء اللي ضايق أيضا هو يعتبر مرض. فإبراهيم عليه السلام أفهمهم بأنه سقيم يعني مريض ببدنه ما يستطيع يذهب معهم إلى يوم الحفل هذا اللي قد خرجوا فيه. فلما خرجوا ولوا عن المدبرين ماذا فعل؟ راغ إلى آلهتهم، قال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا عليه يزفون. المهم الآن أفهمهم بأنه مريض مرض حسي مع أنه كان متضايق نفسيا من فعل قومه، فاعتبر أفهامه لقومه بأنه سقيم وهو ليس بسقيم مرضا حسيا سماه كذبا حتى يعتذر عن الشفاعة التي لا تنبغي إلا رجل واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه إيش ما سماه كذبا، وهو لغة أفهمهم خلاف الواقع، لأن الكذب هو الإخبار خلاف الواقع، وهو أفهمه خلاف الواقع وإن كان هو لم يخبرهم لم يكذب عليه السلام. الأمر الثاني، قال عن زوجته إنها أخته، وذلك أنه يمر بملك طاغية كل امرأة ذات زوج يقتل الزوج، وكانوا في أرض ليس على الإسلام أحد إلا هو وزوجته، فقال لزوجته أنت أختي حتى ماذا؟ حتى لا يقتل، لأن أنه زوجها لو قال أنت زوجتي وأنا زوجك يقتل من هذا الملك الظالم، فلجأ إلى هذه إيش الطريقة بأن يقول عنها هي أختي. وهل هي أخته ولا زوجته؟ شيكم أخته ولا زوجته؟ زوجته. لكن ماذا يقول الله عز وجل؟ إنما المؤمنون إخوة، فهي أخته في الدين ولا لا؟ أخته في الدين. أفهم الملك بأن أخته من النسب حتى لا يقتل، هذه الكذبة الثانية. قال عن زوجته هي أختي وهي أخته في الدين وليست في النسب، وفهم الملك بأنها أخته من النسب، واضح؟ الكذبة الثالثة أنه عليه السلام لما حطم الأصنام أراد أن يقيم حجة الله عليهم بأنها الأصنام لا تستحق العبادة، وكانت أصنام ومعها صنم كبير، فماذا فعل؟ حطمها، جعلها جذاذا إلا كبيرا لهم ما حطمها لعلهم إليه يرجعوا، أي لكي يرجعوا إليه ويسألونهم ما الذي حطم الأصنام ويصل ما قلوا معي ما تنطق، هم يعبدونها من دون الله، فلو حطمها جميعا ما استطاع من هذه الجزئية أن يقيم عليهم هذه الحجة الدامغة. أتوا من فعل هذه بآلهتنا أنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقال له إبراهيم. ما في إلا هذا اللي دائما التوحيد توحيد توحيد، ها أصنام أكيد الآن حطمت، ما في إلا هذا اللي دائما يعيب الآلهة ويتكلم بالتوحيد دائما على طول. ذهبت أذهانهم إلى الإبراهيم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا أنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني بالعيب والنقص يقال إبراهيم، قال فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون، قال أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ماذا قال عليه السلام؟ بسم الله. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لاحظونا من دقة كلامه عليه السلام لم يقول لم أفعل هذا، هل قال لم أفعل هذا؟ هو اللي حطمها، وإنما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه عبارة ذكية جدا جدا دقيقة، المعنى إن كان قدم مؤخر في العبارة حتى يفهمهم شيء، لو غيرنا ترتيب العبارة إن كانوا ينطقون فقد فعلوا كبيرهم هذا، لاحظ إن كانوا ينطقون، فإن كانوا لا ينطقون ها ها المفهوم وإن كان لم تغن إذن لم يفعلوا كبيرهم. لاحظتم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني قدم وأخر بالجملة بطريقة جميلة ومحكمة حتى الحج عليهم. ولو غيرنا الترتيب واضح كلام ليس في كذب أبدا. إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا، وإن كان لا ينطقون إذن لم يفعلوا كبيرهم هذا، واحد آخر بس لم يقل أنا. هنا هم رجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني فعلا سبحان الله لا هؤلاء استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم حتى لا يحطموا، ولا هذا الكبير استطاع أن يدفع عن بقية الأصنام، بل ولا يخبرهم حتى من الذي حطم الأصنام، ولا حتى يشير إشارة يقول ها. هنا عرفوا أنفسهم أنهم على ضلال مبين، وأنهم يعبدون آلهة لا تستحق العبادة أبدا، لا تسمع لا تبصر لا تنطق لا تملك لنفسها فضلا عن أن تملك لغيرها نفعا أو ضرا. لكن مع ذلك انتكسوا وردوا إيش توعدنا إبراهيم عليه السلام، فأنقذه الله عز وجل من النار وقلنا يا نار كوني بردا والسلام على إبراهيم. هذا ما قعده إبراهيم عليه السلام لأنه كان من الكمل في إيمانه، حتى المعارضة التي استعرضها هذه اعتبرها إيش كذبا فسماها كذبا، فقال أني ما أستطيع أشفع هذه الشفاعة العظمى فإني قد استعملت المعارض. هذا معنى كلامه في ثلاث مواضع، فقال كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. انتبهتم؟ فالحديث في الصحيحين ولا مطعن، لا في البخاري ولا بأبي هريرة رضي الله عنه، فضلا يكون العياذ بالله طعن بالنبي عليه الصلاة والسلام أو تكذيبا لحديثه. ولكن هؤلاء لا يفقهون، وسبحان الله أهل البدع فيهم سذاجة وسخافة وسفه كبير جدا، يضحك عليهم يعني ساداتهم وكبراءهم بأدنى الحيل، كلمة تذهب بهم وكلمة تأتي بهم. إذن هذا يعني الموضوع الجميل والقصة في إبراهيم عليه السلام، وهذا معنى كذبت في ثلاثة كذبات. وإياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، والظن يجر إلى ماذا؟ إلى التجسس، والتجسس يجر إلى ماذا؟ إلى الغيبة، والغيبة من كبائر الذنوب. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. إن العبد ليتكلم، إن العبد لا يتكلم، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد، ما المراد العبد؟ جنس العباد، أي الناس العباد، وليس المراد عبدا بعينه، يعني كل إنسان. لا يتكلم بالكلمة، الكلمة معناها الكلام، مر معنا الحديث الأول كلمتان خفيفتان على لسان ثقلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، وهما إيش؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، جملة سماها كلمة لأن الكلمة تطلق ورد بها الكلام، صح؟ كما قال الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، وما الكلمة؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلام. فيطلق الكلمة ورد بها الكلام، فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد يتكلم بالكلمة يعني بالكلام بالجمل في المواضيع. ما يتبين فيها في كلمة، كما يقال فلان ألقى كلمة في الحفل، مش يعني قام وتكلم بكلمة واحدة، إن كلمة يعني كلام جمل، ها؟ ما يتبين يعني ما يتثبت، يتبين يتثبت، كما في قول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فدل على ماذا؟ على أن يتبين بمعنى يتثبت. فهذا يلقى كلاما أو ينشئ كلاما ينقله يعني السمع من غيره، أو هو يقوله دون أن يتبين، دون أن يتثبت، دون أن يتريث هذا الكلام حق أم باطل، صدق أو كذب، مآل هذا الكلام إلى ماذا يؤدي؟ هل فيه سخرية بالله عز وجل؟ هل فيه سخرية في الإسلام في الدين؟ هل فيه انتقاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فيه إساءة لأزواجه لأصحابه؟ هل هي تعمل، هل هي غيبة، هل هي نميمة، هل هي تفسد بين الناس؟ لم يحسب حسابا، وإنما يلقي الكلام على عاهنه ويلقي الكلام على إطلاقه، لا يتثبت من صدقه ولا من حق، إن كان حقا أم باطلا، إن كان صدقا أو كذبا، إن كان جارحا، إن كان من الكلام الطيب أو من الكلام الخبيث، عادته هكذا يكثر. فلذلك من أكثر من هذا الكلام غير تبعية وتثبت، مآله أن يقع بما يغضب الله عز وجل. وإذا غضب الله عز وجل فإن الله خلق نارا يعذب بها من يغضب عليهم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يزل بها في النار، يزل يعني يقع بزلة وقوع الخطأ، وهذا خطر، كل واحد ماشي بأمان يزل أو يتزحلق فيقع وقعة شديدة، لكن هذه الوقعة أشد ما قد يتصور، أنه بسبب هذه الكلمة يزل في النار، تكون سببا لدخوله في النار والعياذ بالله. وهذا دليل على خطورة اللسان، وأن ممكن إنسان يدخل النار بكلمة، وهذا ما لا يدركه كثير من الناس، يقول مش لهالدرجة ربنا رب جل وعلا أرحم الراحمين وأصلي وأفعل وكذا، كلمة واحدة يعني خليتني كافر وخليتني بدخل جهنم وخلي ما أخرج. ترى بعض المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعضهم في إيمان حتى، ولا به يستهزئ بالقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل فيهم قرآن، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم. الكفر كلمة، لو أن إنسانا ما استهزأ بالله عز وجل أو بالقرآن أو سب الله عز وجل أو انتقص الله عز وجل، هذا يكفر العياذ بالله. قبل سنوات ما يقارب 40 سنة كانت يعني الدعوة إلى الله عز وجل في ضعف، والحمد لله الآن قويت أكثر بكثير من قبل تقريبا 40 سنة. صارت موجة إيش؟ الاستهزاء بالدين، مسرحيات وتمثيليات وضحك على الله ورسوله، شيء أعوذ بالله كثير، والناس تضحك، يمثل ويضحك ويستهزئ بالله والناس تضحك، هذا خطير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن يحدث بحديث فيكذب ليضحك القوم. فكيف عاد إذا حدث بحديث فاستهزأ بالله عز وجل فانتقص الله تبارك وتعالى لمجرد أن يضحك القوم؟ أمر خطير جدا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر خطأ من آدم في لسانه، وقال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني وما الذي يكبهم على وجوههم إلا نتائج اللسان وما أدراك ما اللسان. ولذلك الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يسجع عليه ذلك كله. الحديث فيه لفظ أن العدل يتكلم بالكلمة من سخط الله فتهوي في جهنم، وفيه لفظ أيضا قال من أن العدل يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيدخل بها الجنة. فممكن الواحد بالكلمة يدخل الجنة وممكن الواحد بالكلمة يدخل النار. فأنت لا تبخل على نفسك، تقرب الله بلسانك كما مر معنا الحديث السابق في الدرس الأول، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، أكثر من ذكر الله عز وجل، من قراءة القرآن، من الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة، واحذر من الكلام السيء الخبيث، لا سمى القول على الله بغير علم. فأنه أكبر الكبائر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يأمر بني آدم أن يقول على الله بغير علم. إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن أعظم الكبائر أن تتقول على الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر على الله الكذب. لا تتثبت، لا تتبين، لا تعرف الدليل، لا تعرف صحته، شيء غريب. بل أن وجد من الناس من يتكلم في مسائل كبيرة فيها مصير الأمة، ربما فيها تكفير أو افعل أو المفروض أو يريد أن يدخل المسلمين في دهاليز مظلمة، في مهالك، في فتن، وهو متكئ على أريكته، لا يحسن الكلام ولا يحسن الفهم ولم يتعلم ويتكلم بأكبر المسائل. وجد كثير وكثير جدا من هؤلاء تكلم بالكلمة فيها فتنة عظيمة، فيها قتال، فيها انقلابات، فيها سفك الدماء، فيها هتك الأعراض، وهو يظن هذه شجاعة من وراء الشاشات أو على المنابر أو في المجالس، ويفتي ويفتن ويتكلم وينتقد وعليه وعلى أعدائه، وخل نخربطها وخل نشعلها.
وراء أن تشعلها
يشعلك الله في جهنم، إيش يشعلها؟ أمر خطير جدا. لذلك قيل جرح السيف يبرأ وجرح الكلمة لا يبرأ، قد تضرب واحد ضرب فتجرحه فيبرأ جرحه، لكن قد تقتله بكلمة. بل أن كما قيل الحرب ها بدايتها ماذا؟ كلام، كلمة من هنا كلمة هنا، هذا قتل هذا، هذا قتل هذا، قامت حرب. الكلام خطير جدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخط لك خطا أن تكون حريصا على أن لا تتكلم، أن توزن الكلام قبل أن تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قالوا حتى إذا ما علمت هالكلمة فيها خير أو ليس فيها خير، فماذا عن الكلمة، ماذا هذه، خير ولا شر؟ قال رجع بأنك إيش تصمت للسلامة، بما أنها احتمال 50% خير و 50% شر، تفعل أو لا تفعل، سلبية أو إيجابية، لا أمسك عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. الحديث يدل على ماذا؟ على أن جهنم عميقة جدا، حتى أن من عمقها فيها ما هو إيش بمقدار ما بين المشرق والمغرب، خطيرة جدا. لم يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله منظر ها أفظع من النار وهو رأها صلى الله عليه وسلم، ما رأيت منظر أفظع منها. ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم سمع وجبة، وجبة يعني صوت بين أصحابه، سمعه الصحابة، قال تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا صوت حجر ألقي من فوه جهنم منذ 70 خريفا لم يبلغ قعرها إلا الآن. مرة من المرات سقط الطائرة في البحر الأحمر، قالوا بثواني مدري كم من مدري كم آلاف الأقدام بثواني ولا هي ساقطة. يعني إيش الحجر هذا اللي 70 سنة وينزل ينزل 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 ينزل، كم هذه حجم النار؟ نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. إذا كان عمقها 70 سنة وحجر ينزل، معناها كبيرة جدا. ولذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها أنه قال مقعد الكافر في جهنم كما بين مكة والمدينة. الواحد كم كافر؟ مليارات، منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، لا بعد جن وإنس، ليس فقط بني آدم، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الكافر الواحد مقعده كما بين مكة والمدينة، وضرسه كجبل أحد، وتدمع عيونهم دموع لو أجرت السفن لجرت. ولذلك كلما ألقي فيها سألهم خزنتها، كلما ألقوا فيها سئلت جهنم نفسها هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، وقد أقسم الله لا يملأنها. حتى رب العزة جل وعلا الحديث في الصحيح البخاري يضع فيها رجله، وفي حديث قدمه، فتقول قد قد، وفي حديث تقول قد قد، يعني اكتفيت اكتفيت. فهنا الكلمة الواحدة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. دل الحديث على عمق هذه النار وسعتها، نعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار. هل يشرع أن تستعيذ بالله من عذاب النار ثلاثا؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سأل عبد الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. الجنة تقول تدعو لك، إذا قلت اللهم نسك الجنة، اللهم نسك الجنة، اللهم نسك الجنة. وما استعاذ أحد الله من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني. تقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أو أستجيرك، أستجير بك اللهم من النار، أستجير بك اللهم من النار، أستجير بك اللهم من النار، النار تقول اللهم أجره مني. وهل الجنة والنار يقولان؟ نعم، الحديث يقول أنهما إيش يقولان. ماذا تقول الجنة؟ اللهم أدخل الجنة. ما تقول النار؟ اللهم أجره مني، صح؟ وفي التنزيل قال جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، إذن هي تقول. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار لربها، قالت ربي إن بعضي أكل بعض من شدة الحر. النار من شدتها تشتكي لله عز وجل، يعني كيف حال أهلها إذا كانت هي تشتكي من شدة حرها. فأشفق الله عليها فأخذ منها نفسا أشد ما تجدون من البرد في الشتاء، ونفسا أشد ما تجدون، قال أشد ما تجدون من الزمهرير في الشتاء، ونفس أشد ما تجدون من الحر في الصيف. المهم اشتكت وتكلمت، وهذا ليس بغريب، قد قال الله عز عن السماء والأرض أنهم يتكلمان، السماء والأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقال الله عز السماء والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فنعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. هذا الدعاء الكل يحفظه، لكن ليس الكل يواظب عليه. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ها صعب هذا؟ صعب؟ سهل جدا، أي سهل تقولها مرة واحد يحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أثر عنه أدعية كثيرة نبوية محكمة صحيحة، وكان يكثر من الدعاء والدعاء والعبادة. ومعاذ بن جبل صحابي من علماء الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني كما يقال من عوام الصحابة ما تقول في صلاتك أي دعائك؟ قال والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني أنت نبي وهذا عالم أنا ما أعرف الله، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، كل هذه الأدعية خلاصة ماذا يا أخوان؟ نريد أن ندخل الجنة وننجو من النار، كما قال جل وعلا فمن زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز. الحديث الذي بعده الحديث الخامس نختم به عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، متفق عليه. من قال إن الله يغار؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من رواه؟ بخاري ومسلم. لا يسعنا إلا أن نقول إن الله يغار. النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق على الهوى كما قال جل وعلا وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول إن الله يغار، فماذا نقول نحن؟ نقول إن الله يغار. النبي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله عز وجل يقول إن الله يغار، احنا ماذا نقول؟ إن الله يغار. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لا أخذ الله منه اليمين ولا قطع منه الوتين إذا ما تقول على الله. فهو القائل إن الله يغار، فلا يسعنا إلا أن نثبت هذا لله عز وجل كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لله، فنقول إن الله يغار. والغيرة خلق حميد في الناس، فإذا رزق الله عبدا خلق الغيرة فالله عز وجل أولى بهذا الكمال من كمال الرجل أن يكون ماذا؟ غيورا. ومن الذي يرزق الله؟ من الذي يرزق العباد هذه الأخلاق؟ الله عز وجل. فمعطي الكمال هو أولى بالكمال. إذا كان يمدح الرجل على غيرته، على دينه، على عرضه، على ماله، على أرضه، على مبادئه، يحمد الرجل إذا كان في غيرة، مش ديوس، مش عديم الإحساس. فالله عز وجل أولى بهذا الكمال، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بذلك، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق على الهوى، فلا يسعنا إلا أن نؤمن بهذه الصفة لله عز وجل ونصف الله عز بها كما جاء في الحديث إن الله يغار. الغيرة، لاحظتم اسمها إيش؟ غيرة. كثير من الناس ماذا يلفظها؟ غيرة. هذا خطأ، يقال إن الغيرة مرض في بطن الدابة أو في بطن الإبل اسمه غيرة. هذا الخلق اسمه ماذا؟ الغيرة. يمكن وما منا من أحد إلا ويقول الغيرة، لكن الآن احنا طلبة علم نتعلم لماذا؟ حتى نصحح. ماذا نقول بعد اليوم؟ الغيرة. قال وغيرة الله، يفسر النبي صلى الله عليه وسلم مما يغار الله عز وجل، قال وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. ولذلك يحمل هذا الحديث المؤمن أنه يجتهد على أن يدع ما حرم الله عز وجل، كل ذلك إجلالا لله وتعظيما لله وطاعة لله سبحانه وتعالى. إذن يستباب هذا الحديث إثبات صفة الغيرة لله عز وجل، وأن فسر النبي صلى الله عليه وسلم غيرة الله بأن يأتي المؤمن ما حرم الله، وأن على المؤمن إيمانا بها الحديث وعمل به أن يتجنب ما حرم الله جل وعلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.